أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير
البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقة ربنا جل جلاله قسم المنفقين إلى قسمين: قسم ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الذي يتبع صدقته بالمن والأذى، والقسم الآخر الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وبين ربنا جل جلاله جزاء كل صنف، ثم قسم ربنا جل جلاله المنفقين إلى قسمين آخرين باعتبار نوع النفقة. القسم الأول هم الذين ينفقون من طيبات ما كسبوا من الحلال الجيد، والقسم الثاني هم الذين يتيممون الخبيث منه ينفقون، يقصدون إلى الرديء أو ما اكتسب من الحرام فينفقون منه. وبين ربنا جل جلاله جزاء كل. ها هنا في كيفية إيصال الصدقة إلى مستحقيها، يقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. بيّن ربنا جل جلاله بأن المتصدقين بعضهم يبديها يظهرها يعلنها، وبعضهم يخفيها ويسترها ويسرها. وبين ربنا جل جلاله أن أحد الفريقين أفضل من الآخر، فقال جل من قائل: إن تبدوا الصدقات، أي إن تظهروها وتعلنوها، فنعما هي. الجملة شرطية، أداة الشرط إن، وفعل الشرط تبدو، وجواب الشرط فنعما هي، واقترن الجواب بالفاء لأن الفعل جامد. وقول ربنا جل جلاله فنعما هي، هذا أسلوب مدح. إذا قلت لشيء ما نعماه، أو لامرأة نعماه، فإنما هذا يراد به المدح، فنعماه. وقرأت بإسكان العين فنعماه مع اختلاف الكسرة. ثم قال ربنا جل جلاله: وإن تخفوها، أي هذه الصدقة، تستروها وتكتموها، فهو خير لكم. وإن تخفوها فهو خير لكم. قال العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المعروف لا يتم إلا بثلاث خصال: بتعجيله وتعظيم وتصغيره وستره. فإذا عجلته هيأته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. إن المعروف لا يتم إلا بثلاث خصال: بتعجيله وتصغيره وستره. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبنا في كتمان الصدقة، في كتمان الصدقة، وذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله، وكذلك الإمام ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الأفضل في الصدقة المفروضة الإعلان والجهر. إذا كنت ستخرج الزكاة التي افترضها الله عليك، فالأفضل أن يكون ذلك علانية. لما؟ وهكذا في سائر فرائض الدين. يعني بالنسبة للصلاة المفروضة الإنسان يخرج إليها علانية، الحج المفروض لا بأس بأن يخبر الإنسان الناس بأنه ذاهب لحجة الفريضة. لما؟ لأن هذه الفرائض يثبت بها إسلامك ويعصم بها دمك ومالك. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولذلك في رمضان الإنسان يخرج بإفطاره علانية، فالناس كلهم سواء في أمر الصيام. وهكذا بالنسبة للصلاة المفروضة، هكذا الزكاة المفروضة الإنسان يخرجها علانية، جهارا نهارا، ويوقت للناس وقتا يأتون إليه ليأخذوها. وأما بالنسبة للتطوع في الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك من العبادات فالأفضل فيها السر الإسرار، أن تجعلها سرا بينك وبين الله. نوافل الصلاة أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها في بيوتنا، في بيوتنا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة في المسجد، أما النوافل في البيت. وكذلك صيام التطوع اجعله سرا بينك وبين الله. كذلك صدقة التطوع، قال الله عز وجل وإن تخفوها فهو خير لكم، إن تخفوا تلك الصدقة فهو خير لكم. قالوا اللهم إلا إذا كان في الإعلان بها مصلحة، كأن يقتدي به الناس أو أن يشجع الناس أو أن يدفع قالة السوء عن نفسه لئلا يقول الناس هو بخيل، هو ممسك، هو شحيح، هو مقتر. لو رأى المصلحة في إعلانها فلا بأس، وإلا الأصل فيها السر. وقول ربنا جل جلاله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يدل على أمرين. الأمر الأول بأن الصدقة لا تكون إلا لمن؟ لمستحقيها، فإن ربنا جل جلاله ذكر الفقراء هاهنا على سبيل المثال، وإلا فالصدقة تكون للفقراء والمساكين، وتكون كذلك للغارمين، الإنسان الذي قد لزمه دين والذي هو هم بالليل وذل بالنهار، لكن الفقراء على سبيل التمثيل. وقول ربنا جل جلاله فهو خير لكم يدل على ما مضى ذكره سابقا من أن الأعمال أي الطاعات بعضها أفضل من بعض. وقد مضى معنا الكلام بأن الاعتبار في ذلك لأمور سبعة، إما للعمل نفسه من ناحية جنسه أو من ناحية نوعه، وإما للعامل، وإما للزمان، وإما للمكان، وإما للكيفية، وإما للحال والخلطة التي تعلقت بذلك العمل. أما التفضيل باعتبار العامل فكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالعمل من الصحابة أفضل من العمل من غيرهم. ثم باعتبار الجنس العمل فالصلاة أفضل من الصدقة على العموم، أصل الصلاة أفضل من أصل الصدقة. وباعتبار النوع فالفريضة أفضل من التطوع في كل شيء، الفريضة أفضل من التطوع في كل شيء، لأن الله قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم باعتبار الزمان، الزمان إذا كان للزمان مزية كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة، فالعمل فيها أفضل من العمل في غيرها. وباعتبار المكان الطاعة في مكة أفضل من غيرها، والطاعة في المدينة أفضل من سائر البلاد سوى مكة. وكذلك باعتبار الكيفية فصلاة بخشوع أفضل من صلاة بغير خشوع، وقراءة بتدبر أفضل من قراءة بغير تدبر، وكذلك صدقة السر أفضل من صدقة العلانية إذا كانت تطوعية. وكذلك التفضيل باعتبار الجودة والإتقان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت تقرأ القرآن وهذا يقرأ القرآن، لكن أحدكما أعظم مكانة عند الله وأعظم أجرا. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه يخطئ ويصيب ويتهجى الكلمات له أجران. واضح أيها الناس؟ كذلك باعتبار حال الشخص، فإن العبادة في زمان الفتنة وفي الأرض التي يكثر فيها الشر وأهل السوء أعظم أجرا من العبادة في الزمان الذي يكون أهله قريبا من السواء في خيرهم وفضلهم وبرهم وصلاحهم وتقواهم. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثم قال سبحانه: ونكفر عنكم من سيئاتكم. وفي القراءة الأخرى: ونكفر، على اعتبار أن الفعل معطوف على جواب الشرط، وجواب الشرط في محل جزم بالأداة التي صدرت بها الآية. وفي قراءة ثالثة: ويكفر عنكم من سيئاتكم. في هذا دليل على أن الصدقة فيها تكفير، تكفير للسيئات، فيها تكفير للسيئات. ويؤيد هذا ما مضى ذكره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصدقة السر هذه أيها الإخوة الكرام تدل على قلب قد امتلأ إيمانا، قلب يتعامل مع الله. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعل التميد، تميد يعني تضطرب، فخلق الله الجبال فاستقرت، فقالت الملائكة: أي ربنا، هل خلقت شيئا أشد من الجبال؟ قال: الحديد. قالت: فأي شيء أشد من الحديد؟ قال: النار، لأن النار تصهر الحديد. قالت: فأي شيء أشد من النار؟ قال: الماء، لأن الماء تطفئ النار. قالت: فأي شيء أشد من الماء؟ قال: الريح، لأن الريح تكدر الماء. قالت: فأي شيء أشد من الريح؟ قال: عبدي المؤمن يتصدق بصدقته فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا إنسان يتعامل مع الله عز وجل، له خل إذا جئت تسأله جاد بما ملكت كفاه وأضمر. إنسان يبذل وفي الوقت نفسه يضمر، ما يظهر. لما كانت صدقة السر أفضل من صدقة العلانية؟ لأنها أولا دليل على الإيمان، لأن هذا الإنسان يعامل الله، لأنها أبلغ في الإخلاص، لأن فيها سترا على الآخذ. يعني كثير من الناس محتاج، يريد أن يأخذ وما يريد أن يعلم الناس بأنه يأخذ، فأنت تعطيه وفي الوقت نفسه تستر عليه. في هذا نماذج أيها الإخوة الكرام. يعني بعض الناس كانوا قد اعتادوا صدقة، وأنا ما أضرب مثلا بالأولين السابقين فتلك قمم سامقة، لكن أضرب مثلا برجل يعني معاصر كان يعيش في هذه البلاد وهو من أهلها، وقد حضرناه وعاشرناه، وتوفي إلى رحمة مولاه أخونا محمد الحبيب أحمد الطيب عليه رحمة الله، نسأل الله أن ينور عليه قبره ويسكنه المسيح جنته. هذا الرجل المبارك كان يبني المسجد ما يعلم به أحد، ما يعلم به أحد، يبني المسجد لله عز وجل وما يعلم به إلا المقاول الذي يتعامل معه. وفي يوم افتتاح المسجد كان يتعمد أن يسافر خارج البلاد لئلا يذكر اسمه ولا يتكلم عنه أحد بشيء. لما توفي رحمة الله عليه ونحن على شفير قبره، كان هناك ناس يعني ما نعرفهم ولا رأيناهم معه في يوم من الأيام، بعضهم يبكي وبعضهم يدعو وبعضهم يترحم، يقول أحدهم والله أنا مريض بالسرطان ولي 3 سنوات هذا الرجل هو الذي كان يكفلني، والآخر يقول أنا يعني قد توفي والدي من زمان بعيد ولي إخوة أيتام وهذا الرجل هو الذي كان ينفق علينا. وأكثر من ذلك جاء يعني مسؤولون عن مدارس يقولون في كل عام كانت تأتينا يعني شيكات بكسوة الطلبة من شركة كذا، والآن السنة دي ما جاءتنا، فجئنا إلى الشركة فقالوا لا ما كانت تأتيكم من الشركة بل من صاحب الشركة وصاحب الشركة قد مات، يعني ما كان يظهر بأنه هو الذي يكسو هؤلاء. كان بعض الناس يأتيه بأوراق يقول له يعني هذا مسجد نريد بناءه مثلا في جامعة الخرطوم في مجمع شنبات الذي به كلية الزراعة وكلية الغابات والبيطرة وكذا، فقال ضعوا الأوراق ها هنا. بعد أيام استدعاهم قال لهم أنا وجدت يعني بعض الذين يريدون الخير قد تكفلوا ببنائه، وهو ما وجد ولا عرض على أحد وإنما هو الذي قام بذلك. هذا رجل نحسبه ممن كانوا يخفون صدقاتهم، والله عز وجل أظهرها، الله أظهرها، لكن متى؟ بعد موته رحمة الله عليه. أسأل الله أن يجزيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. فربنا جل جلاله يرغبنا في الكتمان والإسرار، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ثم ختم الآية بقوله والله بما تعملون خبير. الله جل جلاله خبير بمن ينفق ابتغاء وجهه، وخبير بمن ينفق رئاء الناس. الله عز وجل خبير بمن يريد الله والدار الآخرة، وخبير بمن يريد الصيت والسمعة والجاه وأن يقال عنه هو المنفق المتصدق هو الكريم الباذل. والله بما تعملون خبير. ثم قال جل من قائل ليس عليك هداهم. ما العلاقة بين هذه الآية بين سابقاتها؟ الحديث في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، يعني كان المسلمون يكرهون أن يتصدقوا على قراباتهم من المشركين، فنزلت هذه الآية تبيح لهم أن يتصدقوا على ذوي القربى من غير أهل الإسلام، وهذا في صدقة التطوع لا في صدقة الفريضة، فإن الزكاة المفروضة جمهور العلماء بل نقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تصرف له لغير المسلم. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. فالزكاة المفروضة يا مسلم لا تعطيها إلا لمسلم. أما صدقة التطوع فالأمر فيها واسع، في كل كبد رطبة أجر، يعني لو كان الإنسان يطعم كلبا أو يسقي كلبا فقد وقع أجره على الله. فكذلك لو أطعمت غير المسلم أو سقيته وأنت ترجو وجه الله فقد وقع أجرك على الله. ولو اقترن بذلك نية أن ترغبه في الإسلام فأجرك أعظم، لأنكم تعرفون بأن بعض الناس العطاء يؤثر فيه، بل كل الناس كذلك. وقد قال بعض الصحابة رضوان الله عليه ممن كان غنيا من كبراء قريش وهو صفوان بن أمية، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. يعني هذا الرجل رغب في الإسلام بماذا؟ بالعطاء. وكل امرئ عطاؤه بحسب يعني وضعه وحجمه. يعني صفوان هذا لأنه كان من الأغنياء الأثرياء ما يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه درهما أو 10 أو 20، وإنما أعطاه 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، يعني 300 ثروة ما كان يحلم بها. والآن بعض الناس قد يكفيه من العطاء غداء أو عشاء، وبعض الناس قد يكون عطاؤه ماذا؟ ملابس خروف مثلا. يعني بعض الناس تغديه أو تعشيه، وبعض الناس تذهب إليه ببهيمة، بعض الناس قد تعطيه سيارة إن كنت تملك بحسب حاله. فربنا جل جلاله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا: ليس عليك هداهم. هؤلاء المشركون هدايتهم من الله عز وجل، والمقصود بالهداية هاهنا هداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله، والتي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية ما يملكها إلا الله. أما هداية البلاغ، هداية البيان، هداية الدلالة والإرشاد، فهذه يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كل من يدعو إلى الهدى. والله جل جلاله قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال له: إن عليك إلا البلاغ. وقال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال: ولكل قوم هاد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء جل جلاله. هذه الهداية هي ملكه، من شاء وهبه إياها، ومن شاء حرمه إياها، ولا يسأل عما يفعل. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الجملة شرطية، ما أداة الشرط، وفعل الشرط تنفقوا، والجواب فلأنفسكم. يعني الله جل جلاله يقول لكم: يا أيها المنفقون المتصدقون، يا أيها الباذلون المعطون، اعلموا أن الله غني عنكم وعن صدقاتكم ونفقاتكم، وأنتم لا تقدمون لله معروفا ولا تسوقون إليه نفعا، وإنما النفع لأنفسكم، كما قال ربنا جل جلاله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت يا مسلم حين تبذل، حين تطعم، حين تتصدق، فإنما تنفق لمصلحة نفسك. لذلك كان بعض العلماء يحلف بالله أنه ما فعل قط ما فعل خيرا لأحد قط. فلما كلم في ذلك يعني قالوا له كيف هذا الكلام، أنت تعلم وترشد وكذا وقد رأيناك تنفق وتتصدق، قرأ هذه الآية وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أنا ما عملت لأحد معروفا ولا سقت لأحد خيرا، وإنما الخير أسوقه لنفسي. ربنا جل جلاله قال لنا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وقد دلت هذه الآية على أن المؤمن مأجور على النفقة قليلة كانت أو كثيرة، لأن الله قال وما تنفقوا من خير، من خير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها تصدقت بعنبة واحدة، فجعل السائل يقلبها ويتبسم، قالت له ألم تقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال بلى، قالت انظر كم فيها من مثاقيل الذر، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ثم قال سبحانه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ابتغاء أي طلب. الله جل جلاله يخبر بأن النفقة التي يريد التي لا يراد بها وجه الله هي كالعدم، كأنها لم تكن. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يوفى إليكم، الفعل مجزوم في جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، التوفية الإكمال والإتمام، يعني الله جل جلاله يقول لك يا مسلم ما تنفقه من صغير أو كبير أو جليل أو حقير ستجده عند الله، ستجد أجره وذخره وثوابه عند الله عز وجل، كما قال جل من قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وكما قال جل من قائل ولا يظلم ربك أحدا، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا خيرا يره. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، الله جل جلاله لا يظلم عنده أحد، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وكأن سائلا سأل قال يا ربنا قد علمنا بأن صدقة السر أفضل وأننا ننفق من طيب أموالنا وألا نتبع نفقتنا منا ولا أذى، لكن يا ربنا لمن نعطيها، لمن نعطيها هذه الصدقة، ندفعها لمن؟ قال ربنا جل جلاله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. للفقراء، الفقراء جمع فقير، وكلمة الفقير مشتقة من الفقر، وكلمة الفقر ككلمة القفر حروفها واحدة. طيب إذا قيل لك هذا المكان قفر ما معناه؟ ها؟ أنه خالي، ليس كذلك؟ هذا مكان قفر أي خالي، والبيت الذي تحفظونه وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، بمكان قفر أي مكان خلا. سمي الفقير، كلمة الفقر ككلمة القفر، مثل ما مضى معنا في كلمة التربص والمطلقات يتربصن، قلنا كلمة التربص ككلمة التصبر، بارك الله فيك، حروفهما واحدة ومعناها الحبس، معناها الحبس. هنا أيضا سمي الفقير فقيرا لأنه خالي معدم ما عنده شيء. وإذا ذكر الفقير فإنه يشمل المسكين، وإذا ذكر المسكين فإنه يشمل الفقير. فإذا ذكر معا كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار لكل معنى، فالفقير معناه الذي لا يملك شيئا كما يقول معلم الله ما عنده شيء، أما المسكين فعنده شيء لكن لا يكفيه. والدليل قول الله عز وجل وأما السفينة فكانت عندهم سفينة وسماهم الله مساكين، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بذاك الطواف، طواف يعني المتسول الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس اقرأوا إن شئتم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، هذا هو المسكين. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر وسأل الله أن يحييه مسكينا. إخواننا أنتم صاحين، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح وإذا أمسى يقول ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. واضح أيها الناس؟ وفي الوقت نفسه سأل الله قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. واضح؟ فعلم من ذلك أن المسكين أحسن حالا من الفقير. فربنا جل جلاله يقول لنا صدقاتكم للفقراء، للفقراء معنى ذلك الغني حرام عليه أن يأخذ من الصدقة. ولذلك لما جاء رجلان يطلبان من الصدقة صعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه ثم قال لهما: إن شئتما، لو دائرين بديكم، إن شئتما ولا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة أي ذي قوة سوي. الإنسان الكسوب الذي يستطيع أن يكتسب، أن يحتطب، أن يحتش، أن يزرع، أن يصنع، أن يضرب في مناكب الأرض فيتجر، ليس به عاهة، لا هو أعمى ولا هو أقطع ولا هو أشل، فمثل هذا ما ينبغي له أن يسأل الناس. قال الله عز وجل للفقراء، ثم ذكر لهؤلاء الفقراء خمس صفات. الصفة الأولى الذين أحصروا في سبيل الله، أحصروا من الإحصار، والإحصار هو الحبس، يشمل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حبسهم كفار مكة ومنعوهم من الهجرة، صاروا محبوسين لا يستطيعون ضربا في الأرض، هؤلاء يعطون لأنهم أحصروا في سبيل الله. ومثله أيضا المجاهدون، المجاهدون الذين خرجوا في حماية الثغور ومواجهة الأعداء، ولو كانوا في أماكنهم لاكتسبوا. واضح أيها الناس؟ كان يمكن أن يتجروا أو يزرعوا أو يصنعوا، لكنهم محتبسون في سبيل الله، هؤلاء أيضا يعطون من الصدقات. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا قالوا من احتبس في أعمال القرب، في أعمال القرب، الإنسان المؤذن، المؤذن هو محتبس يأخذ الأجرة على الاحتباس لا على ذات الأذان. ومثله الإمام فإنه يأخذ الأجرة على الاحتباس لا على الصلاة، وإلا أصلا سيصلي. لكن الفرق بينك وبينه أنك تصلي العصر ها هنا والمغرب في ناحية الجنوب والعشاء في ناحية الشمال، وغدا تسافر إلى عطبرة أو إلى الفاشر لا أحد يسألك. أما المؤذن والإمام فإنهما محتبسان على هذا العمل، فالأجرة على الحبس لا على ذات العمل. انتبهتم أيها الناس؟ فربنا جل جلاله ذكر صفة الذين أحصروا في سبيل الله، ثم الصفة الثانية لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون تنقلا وسفرا في طلب المعاش، إما لزمانه يعني لشيء مزمن في أجسادهم كالأعمى الذي لا يبصر والأقطع والأشل ومثله من قعد به المرض ما يستطيع أن يتحرك، لا يستطيعون ضربا في الأرض. ثم الصفة الثالثة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هم أهل عفة لا يمدون أيديهم، لا يتكففون الناس، لا يتعرضون لسؤالهم، فهم من أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان منفق متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف ذو عيال. عفيف ذو عيال. والنبي عليه الصلاة والسلام يا الإخوان أرشدنا إلى التعفف، قال عليه الصلاة والسلام: من أصابته حاجة فأنزلها بالناس فيوشك ألا تقضى حاجته، ومن أصابته حاجة فأنزلها بالله يوشك أن تقضى حاجته. إياك أيها المسلم والتسول. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: والأصل في التسول أنه حرام. تسول بمعنى طرق الأبواب والوقوف عند الناس، الأصل فيه أنه حرام. قال: لأنه لا يخلو من ثلاثة محاذير. أولها إظهار الشكوى من الله، كأنك تشكو الله عز وجل إلى خلقه وتقول: إن نعمة الله قد ضاقت عني ما وسعتني. ثانيا إذلال السائل نفسه، وما ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. والثالث إضجار المسؤول وإيذاؤه، لأنه ربما أعطى حياء، ربما أعطى تخلصا، يريد أن يتخلص من هذا السائل إلا ما عنده نية في أن يعطي، ولربما أوقعه في الإثم إذا شتمه أو دفعه دعه أو طرده ونحو ذلك. ولذلك الإنسان ما يلجأ إلى التسول. الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه الإمام القرطبي رحمه الله قيل له: لو أن الإنسان قد نزلت به حاجة أيسأل الناس؟ قال: لا، بل ينبغي أن يسأل الله. قيل له: متى يسأل الناس؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يغديه أو يعشيه. قيل له: ولو لم يفعل، يعني حتى لو ما عنده ما يغديه ويعشيه، قال: لو لم يفعل لكان خيرا له، ما مات أحد من الجوع، يرزقه الله. إن الوقوف بباب الناس حرمان، والعجز أن يسأل الإنسان إنسان. ثق بالذي يعطي ذا ويمنع ذا، له في كل يوم في خلقه شان. الإنسان يسأل من؟ صلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر. حديث أبي كبشة الأنماري: ثلاثة أقسم عليهن، ومن بينها: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فقال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع، عياذا بالله. وحديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجماعة من أصحابه: بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا، فبايعوه، فكان أحدهم يسقط سوطه من يده وهو على دابته، فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، وإنما ينزل فيتناوله، ما يسأل الناس شيئا، أي شيء. فربنا جل جلاله أثنى على هؤلاء، قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ثم الصفة الرابعة: تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، السيما العلامة، هذه يعرفها أهل الفراسة. فلرب إنسان يأتيك أغبر اللون، أشعث الرأس، رس الثياب، له طنين ورنين، ويقوم ويصرخ ويصيح في الناس، وصاحب الفراسة يعلم أنه كذاب، أنه يسأل الناس تكثرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرا، فليقل فليستقل أو ليستكثر. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس وعنده ما يكفيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا في وجهه، حتى يلقى أحدهم ربه وليس في وجهه مزعة لحم. هذا الذي تعود أن يريق ماء وجهه، خلاص يوم القيامة دي وش ناشف، ما في إلا العظام. ورب إنسان آخر يكون نظيف الثياب، مرفوع الرأس، ما يسأل الناس، لكن المتفرس في حاله يعرف أنه من أهل الصدقة، من أهل الصدقة. بعض الناس ما عنده إلا ثوب واحد، في كل يوم يغسله بالليل ويجففه، وفي الصباح يخرج على الناس ما شاء الله كأنه ملك، لكن المطلع على حاله يعرف أنه من أهل الصدقة. تعرفهم بسيماهم. قال الله عز وجل في الصفة الخامسة: لا يسألون الناس إلحافا. إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح وزنا ومعنى. لا يسألون الناس إلحافا، لا يطلبون، لا يلحون، لأن الملح مزعج، مزعج. الله جل جلاله يحب عبده الملحاح الذي يلح عليه، لكن ابن آدم ما يحب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم ما يحب الإلحاح. هؤلاء الطيبون لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء أيها الإخوة الكرام أولى الناس بصدقاتكم، وأنتم تعرفونهم. يعني الآن الإنسان يعرف إن كان أخوه شقيقه محتاجا أو غير محتاج، يعرف كذلك أرحامه، ويعرف من جيرانه من هم من ذوي الحاجات ممن ليسوا كذلك. قال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، كقوله جل جلاله في سابقتها:
والله بما تعملون خبير. ثم أثنى ربنا جل جلاله على المنفقين فقال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ونلاحظ بأن الله قدم الليل على النهار والسر على العلانية. علم أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، وكذلك الليل أفضل من النهار، صح ولا لا؟ لماذا كان الليل أفضل من النهار؟ لأن الليل مظنة الفيوضات وتنزل رحمات ربنا. ولذلك القرآن متى نزل؟ بالليل ولا بالنهار؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. الإسراء متى كان؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، متى؟ بالليل. لذلك دائما في القرآن الليل مقدم على، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، واضح؟ قول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. دائما الليل مقدم على النهار لأن الليل أشرف، الليل أشرف. ولذلك أهل العبادة وأهل الطاعة يحبون الليل، يحبون الليل دائما، ويحبون أن يكون الليل طويلا. بعض الصالحين كان يقيم الليل، وكان يقيم بالليل 4 ساعات، يعني يصلي بالليل 4 ساعات يتهجد. ثم بعد ذلك في حال كبر سنه أصابه مرض، قال له: إلا نوديك أمريكا. ذهب إلى أمريكا وجلس فيها أياما مستشفيا، ثم رجع يقول لابنته: تعرفين يا ابنتي أفضل شيء في أمريكا ما هو؟ قالت له: ما هو؟ قال لها: الليل، ليلهم طويل. فبدلا من أن يقيم 4 ساعات صار يقيم الليل 6 ساعات، وهو في ذلك متلذذ. أهل الصدقة الذين يحبون صدقة السر دائما يعمدون بصدقتهم الليل. كان بعض الصالحين يخرج في السحر يحمل أكياسا يعني فيها مما رزقه الله عز وجل، فيضعها على أبواب ناس يعرفهم، وما عرف ذلك إلا لما انقطع بعد موته، يعني أبدا ما ضبط يوما من الأيام وهو يوزع تلك الصدقات، لكنه لما مات عرف أولئك الفقراء أن ذلك الخير كان يأتيهم من ذلك الذي توفاه الله. فربنا جل جلاله قدم الليل على النهار والسر على العلانية. فقال جل جلاله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. الأجر ما مضى ذكره، الصدقة 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. قال سبحانه: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: من أسباب انشراح الصدر بذل الخير والمعروف للناس. وهذه عرفها الآن حتى الكفار أيها الإخوان في المستشفيات النفسية، عافانا الله وإياكم، يعطون المرضى النفسانيين مالا ثم يأتون لهم ببعض الفقراء ويطلبون منهم أن يتصدقوا عليهم، أن يعطوهم. في هذا راحة للنفس وشفاء للصدر وشرح له في سوق المعروف. ولذلك ربنا نفى عنهم الخوف ونفى عنهم الحزن. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتقدم معنا الكلام في أن الخوف والحزن كلاهما هم يتعلق بالقلب، أما الخوف فهو من توقع مكروه يكون، وأما الحزن فهو على مكروه قد نزل. الله جل جلاله ينفي عنهم هذا وذاك. أيها الإخوة الكرام، مجموع هذه الآيات التي تناولت الصدقات نخرج منها بجملة من الآداب. أول هذه الآداب بأن الإنسان ينبغي أن يبتغي بصدقته وجه الله عز وجل، ما يحرص على السمعة ولا أن يتحدث عنه الناس. ثانيا من هذه الآداب أن يتقي الله فلا يتبع صدقته منا ولا أذى. من هذه الآداب أن تكون الصدقة من حلال طيب، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. من هذه الآداب أن ينفق الإنسان مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم كان يتصدق بالسكر والحلوى، فلما سئل قال لأني أحبها، يتصدق بالسكر. ثم أيضا من الآداب التي تعلمناها من هذه الآيات أن يستسر الإنسان بصدقته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن الآداب التي تعلمناها أن يحرص الإنسان على الصدقة كلما وجد لها مساغا، صدق بالليل، صدق بالنهار، صدق من طعامه، صدق من ثيابه، صدق من جاهه، صدق من علمه، لأن الله عز وجل قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. من خير نكر في سياق الشرط. وكذلك أيها الإخوة الكرام على الإنسان أن يثق بموعود الله عز وجل، بموعود الله بأن الصدقة مخلوفة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم أعط منفقا خلفا، والله ما نقص مال من صدقة. هذه هي الآداب التي نخرج بها من جملة هذه الآيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير عباده المنفقين ومن خير عباده المتصدقين، وأن يجعل صدقاتنا ونفقاتنا ابتغاء وجهه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر أرزاقنا من الحرام، وأموالنا من الربا. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا عنك وارض عنا. اللهم لا تجعل حاجتنا بباب أحد سواك، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وانقطاع عمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.